قددي هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي
إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدينا الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء الخاص من حلقات قناة الرحمة، الحلقات الخاصة. احنا النهاردة مشاهدينا الكرام موضوعنا مهم جدا، موضوع بنتحدث فيه وعنوانه لماذا المرأة. هناك شبهات كثيرة الغرب يردها بالمرأة المسلمة، ونحن نقول مشاهدينا الكرام وبكل صراحة وبكل وضوح إن الغرب هو أول من أساء للمرأة، وإن الإسلام هو أول من كرم المرأة. إن المرأة في بلاد الغرب يتلهى بها ويستمتع بها وهي شابة جميلة، فإذا بلغت سنا ما يرمى بها في إحدى دور العجائز والمسنين، لا يلتفت إليها لا من المجتمع بل ولا من أولادها الذين يتركون البيت في سن مبكرة ولا يرجعون إلى الأم إلا فيما يسمونه عندهم باحتفالات أعياد الميلاد. أعداء الإسلام مشاهدينا الكرام علموا مكانة المرأة، إن أعداء الإسلام قد علموا مكانة المرأة وعلموا أنها من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، فراحوا يخططون لها بدقة ويضعون المؤامرات الخبيثة الحقيرة بعد المؤامرات. لماذا؟ لإنزالها من على عرش حيائها التي يوم أن استوت عليه هزت المهد بيمينها وزلزلت عروش الطواغيت والكفر وأنجبت للأمة الأبطال والعلماء، فعز على الأعداء أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين وبالمجاهدين الصادقين وبالأمهات المؤمنات الربانيات الطاهرات العفيفات، فراحوا يخططون لها ويدبرون لها ويثيرون الشبهات الحقيرة تلو الشبهات بأن الإسلام ظلم المرأة وأنها شق معطلة ورئة مهملة وبأن الزوج سجان قاهر وبأن البيت سجن مؤبد وبأن الأمومة تكاثر حيواني لا يليق بالمرأة إلى آخر هذه الدعاوى. مشاهدينا الكرام، لماذا المرأة؟ هذا الموضوع المهم وهذا الموضوع الشائك لا ينبغي أن يتحدث فيه إلا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد أبو سيف مدير الإدارة العامة للإرشاد الديني بوزارة الأوقاف. أهلا وسهلا دكتور أحمد.
سلمك الله وأدعو الله أن يغفر لك هذه المرة لهذه المقدمة.
اللهم أمين، ربنا يكرمك.
سلمك
ده دكتور أحمد. نعم. ده موضوعك وده ملفك دائما ومعروف عنك في الوسط الديني من خلال وزارة الأوقاف ومن خلال وسط الأئمة والخطباء، إن ملف المرأة ده ملف الدكتور أحمد أبو سيف.
لكن نحن لسنا إلا ترابا في أقدام العلماء.
ربنا يبارك في عمرك يا دكتور أحمد،
أن يرفع أقدارهم وأن يحفظهم.
أمين يا رب. اللهم أمين.
وما نحن إلا تلاميذ.
لماذا المرأة؟
أنا أشم في عقلك رائحة جواب آخر غير الذي يتوقعه مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الرحمة، أسعد الله أوقاتهم دائما وبارك لهم ولنا.
آمين يا رب.
لكن على غير ما تتوقع يا أخ ملهم، لتسعدنا لتكون بها سعادة حقيقية في الدنيا. خلق الله سبحانه وتعالى الرجل والمرأة ليتكاملان فيما بينهما لأداء الدور التنموي التربوي الإنشائي لأهم عنصر في عناصر الحياة الدنيا هو العنصر البشري.
نعم.
لقد قدر الله عز وجل أن تكون هذه المرأة التي قال في حقها في صدر سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
نعم.
إذا علمنا في بداية الأمر أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه وليقيموا شرعه، فكان لابد لوجود هذا الخلق من وجود رجل وامرأة، وإلا فمن أين يحصل التناسل؟ فإن سألت لماذا المرأة فأنت تسأل في نفس الوقت لماذا الرجل.
نعم.
فهما في هذه التكاملية ينشئان عندنا الأجيال المتتالية. خلق الله عز وجل آدم وأسكنه الجنة، وكان الأمر يمكن أن يستغنى به إلى هذا الحد ويبقى آدم في الجنة حيث شاء الله سبحانه وتعالى لو أن يكون، لكن الله عز وجل قدر أن تكون هذه مرحلة مبدئية لوجود كائنات حية تسمى البشر، إني جاعل في الأرض خليفة وليس في الجنة، فكانت توطئة. أراد الله تعالى بقاء آدم في الجنة هذه الفترة الزمنية، ثم أمر الله سبحانه وتعالى بكن فخلق حواء من ضلع آدم، إن صحت الروايات الصادقة في ذلك وهي صحيحة إن شاء الرحمن سبحانه وتعالى، لتكون العنصر المكمل لهذا الكيان البشري. فكان منهما ما كان من أمر الشيطان والوسوسة، ثم النزول إلى الأرض بعد الاستغفار والتوبة، ثم تبدأ عملية التناسل فيكون الأولاد. بعد ذلك تأتي قصة قابيل وهابيل لتمثل عندنا نوعا من الاختراق القانوني للحياة البشرية، لتكون أول جريمة على الأرض ليكون بسببها امرأة، أو يكون بسببها سوء الفهم أو الطمع، أي ما يكون حسب اختلاف العلماء في ذلك. رأينا بعد ذلك هذا التناسل البشري إلى يوم القيامة وإلى ما نحن الآن عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن إنجاب ذرية تعبده وتقيم شرعه في الأرض.
أمين. نعم. رب اللهم أمين. يعني في مسألة بقول لحضرتك لماذا المرأة دكتور أحمد، يعني احنا عايزين برضو إطلالة سريعة كده عن وضع المرأة وحال المرأة قبل الإسلام، حال المرأة في الجاهلية وحال المرأة بعد الإسلام، حتى تتضح الصورة أمام الجميع وأمام الغرب.
إذا تكلمنا عن حال الجاهلية فأنت تتكلم بهذا المصطلح الجاهلية، الجاهلية التي لا تقيم قانونا يعتبر في قوانين العقلاء، الجاهلية التي لا تثبت حقا ولا تبطل باطلا، وإنما هي جاهلية الأصل فيها قلب الموازين. فكان الأمر مع المرأة كما هو في كثير من أحوال الجاهلية مقلوب، فكانوا يعتبرون المرأة ضمن الإرث الذي يتوارثونه فيما بينهم، فإذا ورث الرجل عددا من النوق كان ميراثه مثلا 10 من الإبل وامرأة التي هي امرأة المتوفى فيأخذها ضمن هذه النوق. المرأة يكفي فقط أن تعتبر وأن تنظر وأن تعتقد بأنها كانت تباع وتشترى، ويأتي الإسلام في منهجه لتحرير الرق والعبيد، ولسنا بصدد الرد على شبهة أننا نمتلك الإماء وأن كذا كذا إلى آخره، ولكن يكفيك فقط أن تعرف أنه هذا كان حالها في الجاهلية التي تسمى جاهلية العرب. فإذا ما انتقلت فأي دولتين كانت حال الجاهلية وقبل الإسلام؟ دولة الفرس ودولة الروم. كان الأمر لا يتجاوز ذلك، بل إنهم كانوا من خلال تراثهم القديم يعتبرون أن المرأة هي سبب هلاك البشرية، وهي سبب كل أنواع التعاسة التي يعيشها هؤلاء الأفراد في أي شيء، فكانوا لا ينصبونها مكانا ولا يقلدونها موطنا ولا ينسبون إليها فضلا ولا يوكلون إليها عملا، وإنما هي في محل الخدمة وفقط، ليس أكثر من ذلك ولا أقل. الامتهان بكل أنواع الامتهان يكون عند المرأة، فكانت المرأة لا تستطيع أن تجرؤ على أن تصل إلى الملك الذي هو زوجها، من وجهة نظر المجتمع هو ملك زوجها، لا تستطيع أن تصل إليه لتكلمه في مسألة لا يحبها أن تتكلم فيه، وهو لا يتوقع أن تتكلم في مسألة تختص بمسائل المستقبل لمسائل الاعتقاد. فهو سيد بكل ما تحوي الكلمة من معاني، يعني السيد اللي عندك النهاردة ده يعتبر خادم عند زوجته، لما يسيبها بس تغسل له رجليه. فكانت هناك المسألة مقلوبة إلى أبعد الدرجات، إلى أقصى أنواع التخيل. أخي الكريم، تختصر المسألة كلها إذا تصورت أن الشيطان هو الذي يدير حركة المجتمع، إذا تصورت أن المفاهيم المقلوبة في أعقول هؤلاء البشر وفي أذهانهم هي التي تسير هذه الدفة التي لن تصل بهؤلاء إلى بر الأمان. المرأة في الجاهلية عند الفرس عند الروم بضاعة تباع وتشترى، المرأة عندهم محل ارتهان، المرأة عندهم لا قرار لها، المرأة عندهم لا تستطيع أن تربي أولادها بمفردها، المرأة عندهم هي محل الشهوة وفقط، وهذه مسألة في غاية الأهمية. فحتى مسألة الشهوة في التشريع الإسلامي إن كان الله سبحانه وتعالى أقرها بهذا الموقف الذي نعرفه، فإنه جعلها سبيلا لغيرها ولم يجعلها مفردة كغاية، وإنما جعلها وسيلة لما بعدها، وجعل فيها العنصر الروحي العنصر الإنساني، جعل فيها البعد النفسي الذي يبتعد بهذا الإنسان عن مرحلة الشهوانية التي يعيشها الحيوان وفقط. فكانت المرأة على هذا الحال الذي رأيت، حتى في القوانين التي ربما تكون لم تزل إلا قريبا في عهد من الزمن، كانت المرأة ليس لها الحق في أن تبيع ولا أن تشتري، ليس لها ملكية ذاتية، كان كل ما يأتيها من أموال عن سبيل الإرث عن سبيل غيره يأخذها الزوج بعنوة وبالقوة وباليد المسلطة بالضرب أو الإيذاء أو غيره. جاء الإسلام ليغير هذا الواقع تماما وليقلب الصفحة تماما. فيأتي قول الله نعم سبحان الخالق سبحانه وتعالى، فيأتي قول الله سبحانه وتعالى مثلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه الآية عندما تحكي فيها فأنت تتكلم عن تقديم وتأخير، تتكلم عن عنصر أقوى وعنصر أضعف، أو تتكلم عن مقدم ومؤخر. فمن في وجهة نظر البشر صاحب القوامة؟ الرجل. فالأصل أن يقال وله، لأنه هو صاحب القوامة، هو المقدم، وله مثل الذي عليه. فإن كان عليه واجب فله أكثر مما عليه. الله سبحانه وتعالى يتكلم يقول ولهن، فكأنه قدم النساء في إعطاء الحقوق، لأنه اعتبر فيها العنصر الأنثوي، أنها ليست لديها ذراع الرجل، وليست لديها مكابدة الرجل، وليست لديها بأس الرجل ولا شدة الرجل، فهو يضرب في الأرض آناء الليل وأطراف النهار ليعود إلى هذه الأنثى التي مهاراتها كلها مختلفة تماما عن مهارات هذا الرجل، فهي لا تجد السعي والكد بمثل ما يفعل هو. تقول الآن تمارس هي المرأة مثل هذا الأعمال، وتجلس على المكاتب وتقضي في المحاكم وتفعل كذا وكذا وكذا، كل هذا يأخذ يمتص منها. أما الرجل يعني تخيل مثلا أنني مهمتي في الحياة الكتابة، فأنا أكتب 10 أسطر في دقيقة أو في أقل، مهمتي الكتابة، لو أنني فعلت هذا الأمر لمدة 2 ساعة هل يأخذ مني هذا الجهد جهدا بشريا مضنيا؟ مهمتي هذه ليست مشكلة بالنسبة لي. أما إذا أتيت برجل لا يكتب إلا في كل سنة مرة، ثم أمرته أن يكتب 10 أسطر في 2 ساعة، يكون هذا يمثل بالنسبة له جهدا، مع أن العمل مشترك وأن العنصر البشري واحد وأن اليد التي تمسك بالقلم شيء مشترك اسم جنس. هذا الفارق في الجهد المبذول لأداء عمل مشترك هو نفس الفارق بين الرجل والمرأة إذا طالبنا كل منهما أن يخرج إلى العمل ويسعى. فالرجل بطبيعته متمرس على مثل هذه الأعمال، يذهب يأتي يصعد ينزل يهبط إلى آخره، يمارس العمل بأريحية نفسية لا يشعر معها بجهد نفسي ولا جهد بدني إذا كان متمرسا. إذا أخذنا المرأة وطلبنا نعم ستؤدي كما كتب هذا الرجل هذه الأسطر، لكن ستؤدي وهي تسلب من نفسها روحها، حتى إذا ما عادت إلى البيت استشعرت الجنة الحقيقية وكأنها كانت في صحراء مقفرة، كأنها كانت في معتقل شديد البأس عليها، فتعود إلى البيت ولا تجد نفسها بالشكل المكتمل، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق قسم الأرزاق فيما بينهم وأعطى لكل جنس من هذين الجنسين البشريين المكملين لبعضهما، أعطى لكل منهما الجهد المناسب للجهد المطلوب منه.
تم في الجزئية يا دكتور أحمد، ممكن أخذ من حضرتك من كلام، يعني هل المرأة تابعة للرجل دائما ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وإلى غير من الآيات والأحاديث؟ عايز أقول هل المرأة تابعة للرجل دائما؟
هل المرأة تابعة؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو محمود أهلا بك
أخي وحبيبي الأخ ملهم.
أهلا وسهلا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياك على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم جميعا. أشهد
الله العظيم رب العرش العظيم إني أحبك في الله.
ربنا يحبك ويرفع قدرك. أهلا وسهلا.
إنسان طيب للشباب الطيب.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله في جميع العاملين في قناة الرحمة، كل العاملين فيها أسأل الله لهم الجنة، وأسأل الله أن يجمعنا وإياهم على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وللمشاهدين والمشاهدات في كل مكان.
وأرحب بفضيلة الشيخ بارك الله فيه
دكتور أحمد النور.
أخي لي مداخلة بسيطة، عندما تكلمت في بداية كلامك قلت أن الغرب يحاول أن ينزل المرأة من على عرشها. هذا كلام جيد جدا، فهل للمسلمة العاقلة أن تنتبه لهذا الذي يريد به الغرب أن يحاول أن يشوه من صورة المرأة المسلمة على حق بأنها إذا تخلت عن شيء من أمور دينها وإذا تخلت عن شيء من أخلاقها فهي خرجت عن طبيعة أصلها الذي وضعها لها الإسلام. فإن الإسلام أعزنا جميعا ولم يعز المرأة فقط، بل أعزنا جميعا، ونحن جميعا نعتز بالإسلام. وأحسن نعمة وأحسن رضا وأحسن سعادة كما قال فضيلة الشيخ هي سعادتنا بأننا على ملة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإننا ولدنا على التوحيد وعلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، وأن يجمعنا
بكم
أبدا على الخير في الدنيا والآخرة.
أمين.
والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. أم مريم أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب
بقول هل المرأة تابعة للرجل دائما؟ أنا أريد أن تري السادة المشاهدين بطانة هذا الجاكت لو سمحت. أيوة، أيهما تابع وأيهما متبوع؟
نعم.
الذي في الخارج أم الذي في الداخل؟
الذي في الداخل
متبوع ل...
نعم.
أم أنه مكمل له؟ نزل خلاص اختيرت. أنا أريد أن أقول
تجميع جميلة دكتور.
من هذا الملمح البسيط أن الرجل حائط صد بالنسبة للمرأة، والمرأة داعم قوي بالنسبة للرجل، فهما كوجهي العملة، ليس بينهما تابع ومتبوع من الناحية الإنسانية، لكن بينهما تابع ومتبوع من ناحية العمل والمهام التكليفية في الحياة.
وضح
دكتور. وإلا فالله عز وجل عندما أنزل التشريع قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم
أولياء بعض،
الموضوع منتهي. كلاهما متداخل في الآخر من ناحية التكليفات الشرعية والتعبدية، فلكل منهما ما له وعلى كل منهما ما عليه، الاثنين مشتركين. اللي احنا مش قادرين نتصوره يا أخي الحبيب مسألة الفروق الفردية في الطاقات الموجودة في كل منا، وأن الله عز وجل كما أودع هذه النفوس البشرية أو الأبدان أنواعا من الطاقات كلفها بما يتناسب معها، فكلف المرأة بما يتناسب معها وكلف الرجل بما يتناسب معه. عندما يطرق بابي أحد من الناس فأخرج أنا ولا أسمح لزوجتي أن تخرج أولا وقبلي، فلست في هذا محتقرا لها، وإنما أنا الحامي الذي أجعل نفسي في المواجهة وفي الصغر حتى تكون الطعنة الأولى في صدري أنا قبلها، وتتأخر هي في المهاجمة عني، فأكون حاميا لا أكون مستأثرا بأمر. عندما أضرب في الأرض طوال اليوم وآتيها بطعامها وشرابها وخبزها وما تشتهي، فلست في هذه الحالة أطلب منها المتابعة الدائمة وأقول أنا أحسن لأني أنا الذي في الخارج وأنت أسوأ لأنك أنت التي في الداخل. أنا أذكر أننا في هذا المكان المبارك يوما ما تكلمنا عن مسألة اللؤلؤة المكنونة، وأنني لو أن معي مثلا 10 جنيهات قد أنسى أين وضعتها في جيبي، لكن إذا كان معي 100,000 فلن أنسى سأوضعتها في المكان
الفلاني. بالتأكيد بالتأكيد.
إذا كان لدي شيك بمليون جنيه، هل تتخيل أنني سأضعه على الطاولة كما أضع النقود والمفاتيح والتليفون وغيره؟ إطلاقا. إذا كانت هناك بريزة رميتها في أي مكان، لكن إذا كانت ماسة قطعة من الماس، هل أتركها للغبر والتراب والعفر وكذا؟ أننا هكذا أراد الله سبحانه وتعالى هذه المرأة أن تكون درة مصونة، أن تكون لؤلؤة مكنونة، فهي في داخل هذا الغطاء ليس امتهانا ولا تهميشا لدورها، وإنما احتراما وتقديرا، بل ويكاد يصل الأمر إلى مرحلة التقديس لمكانتها إذا تكلمنا عن مسائل الشرف والعرض والمكانة إلى آخره.
تمام.
فمسألة التابع والمتبوع سؤال ربما يكون مقلوبا، أو ربما ينم عن أننا نحتاج مرة أخرى إلى إعادة التصور للهيكل الوظيفي لكل منا.
تمام.
آسف سامحني بس
أذكر
جزئية. اللسان هل هو المقدم عن بقية العناصر البدنية أو المكونات البدنية؟ اليد هل القدم تابعة لها أم هي التي تتبع القدم؟ وهكذا. إذا نظرت إلى هذا التكوين الإنساني في داخل العنصر البشري الواحد الإنسان وحده، وجدت أن كل هذه العناصر تتكامل، وكذا الرجل والمرأة في داخل البيت.
يعني الجزئية اللي بتكلم مسألة هل المرأة تابعة للرجل دائما، دي دائما يا دكتور أحمد شبهات ودعاوى غربية. أنا عايز أقول ماذا يريد الغرب من المرأة المسلمة بعد الاتصال.
فضل.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا
سيد.
ألو.
أهلا بيك.
أهلا بك.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بلف النفس يا شيخ.
ها
تفضل.
أنا دلوقتي يعني زوجتي وكده يعني كم مرة يعني عملت مشكلة وكم خطأ يعني كلمت واحد في التليفون وكده وسمحتها مرة واثنين وثلاثة، وأنا دلوقتي يعني مش هتنفع تعيش معاها وكده، هل دلوقتي ممكن يعني تاخد حقوقها عادي ولا عشان نبقى ضميري برضو مستريح تاخد حقوقها كلها عادية ولا في مشكلة؟
طيب ماشي ام مريم.
طيب انا هستاذن بس اخونا ممكن ياخد تليفون في تاخد التليفون من الكنترول ونتكلم بعد الحلقه، لان انا هحتاج اسال حضرتك مجموعه من الاسئله طبعا حوالين الموضوع، وهل هيتم طلاق ولا هيتم فسخ العقد ولا الى اخره، هنشوف في المساله ان شاء الله الرحمن في نقاش مطول شويه.
طيب ام مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
طبعا ممكن سؤال؟
اتفضلي.
انا كويسه مع جوزي، وانا اللي بنزل السوق وانا اللي بجيب كل حاجه، فبتجي مني اي غلطه ياجي يقعد يتجفى معايا، ياجي رسمني كاني المراه النكديه، رسمني الصوره انا رسمني مراه نكديه، فارجو رد في السؤال ده.
حاضر. الزوج والزوجه تمام. طيب شكرا جزيلا الله يكرمك. بقول ماذا يريد الغرب من المراه المسلمه؟
المرء يريد من الغرب يريد من المراه المسلمه ما يريده من المجتمع المسلم.
بمعنى
علم الله سبحانه وتعالى وعلم البشر عقلا وجبلة وفطرة أن المرأة موطن فتنة بالنسبة للرجل، وأنه كذلك محل شهوة بالنسبة للمرأة، لكن هي التي تصدر الإشارات النبضية التي تثير الغريزة في الغالب، ولذلك قدمها سبحانه وتعالى عندما تكلم عن قضية الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لما تكلم عن السرقة قدم الرجل فقال السارق والسارقة، هذه الأعمال يقدم فيها الرجل وهذه المسألة تقدم فيها المرأة، فهي محل الشهوة إن أبدت مفاتنها كانت أكثر إغواء للرجل. لما علموا ذلك علموا تأثيرها في نفوس المسلمين، وعلموا أنه إذا انتشرت الرزيلة في قوم عمتهم الأمراض والأوبئة، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه خمس لم تدركهن وأعوذ بالله تعالى أن تدركوهن، فحدث صلى الله عليه وسلم أنه ما انتشرت الفاحشة في قوم إلا عمتهم الأوباء والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم من قبل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم مجتمعاتنا من مثل هذا وأن يعف نساء المسلمين. اللهم آمين. فلما علموا ذلك ربما حاولوا تعليمها كيف تستطيع أن تجيد إغواء هذا الرجل، والخطاب العقلي في البداية كان وسيلة الشيطان في إغواء آدم عليه السلام، قال هل أدلك نعم لا تتعجب الله سبحانه وتعالى قال لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، هذا خطاب عقلي محض، الله سبحانه وتعالى يكلم آدم عليه السلام احنا هنضمن لك 1 2 3 4 5 ما تحملش هم حاجه خالص، المهم انك تعمل كذا وما تعملش كذا، الموضوع انتهى، فهذا خطاب عقلي ومحض.
تمام.
الشيطان التمس نفس الوسيله العقليه في الخطاب فقال هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى، فبدا مساله التفكير، مساله التفكير مخاطبه العقل اثراء الفكره في داخل الذهن البشري، كانت هذه وسيله الشيطان اول مره، وقد صدق الله سبحانه وتعالى عندما قال تشابهت قلوبهم.
نعم.
فهم يفكرون بنفس منطق الشيطان، فعلموا ان المراه هي وسيله اغواء الرجل، وانه اذا غوي الرجال انتشرت الفتنه والفاحشه، واذا انتشرت الفتنه والفاحشه انحل المجتمع، واذا انحل المجتمع فليس له صمام امان يحميه، يصبح مجتمعا منفلتا بكل أبعاد الكلمة ومراميها. في مثل هذه الحالة تستطيع أن تقول أنا آخذ منك كل مدخراتك المالية، كل ثرواتك العقدية، كل ما تملك. أقوى ما يحمي الناس في المجتمع يا أخي الحبيب ومشاهدين الكرام الاعتقاد. مع الفاحشة ينحل الاعتقاد، لأن العبد يحصل عنده نوع من الصراع الداخلي بين ما يشتهي في نفسه وما يمارس من أعمال وبين ما يعتقد في الله سبحانه وتعالى من حلال وحرام، إذا حصل هذا الصدام نظرنا أي الأمرين أقوى. فإذا كانت مسألة شخصية رجل يعتقد في الله ويمارس الفاحشة في نفس الوقت، إذا كانت مسألة فردية قد ينتصر الاعتقاد على الفاحشة ويتغلب ويكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر، مسألة منتهية. لكن إذا كان رجلا في وسط قوم كلهم يمارسون الفاحشة وهو معهم. ثم نأتي في خطاب الاعتقاد أيهما سيغلب. هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من فضلك سيب البلد دي واطلع روح بلد تانية، دع هؤلاء القوم فإنهم أهل شر أو أهل فتنة، وانتقل إلى بلد كذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فيخرج الرجل من هذه البلد التي عم فيها الفساد والفحشاء إلى البلدة الأخرى، فيقدر الله تعالى له الموت في وسط الطريق، ذلك قاتل 99. أنت الآن أمام منظومة تخطيطية مسبقة ومدبرة، هم يخططون: واحد، تعليم هذه المرأة كيف تبرز فتنتها؟ اثنين، نزع مسألة الحياء من داخل النفس البشرية للتجرؤ على الأنوثة والتمرد عليها وإظهارها في صورة مبتذلة أو كأنها شيء عادي يمارس في واقع الحياة. ثلاثة، لفت أنظار الرجال إلى تعويض العين على مثل هذه المشاهد حتى تصير عورة المرأة أمرا عاديا. في مثل هذه الحالة يحدث أحد احتمالين. الاحتمال الأول، ثورة الشهوة في داخل النفوس البشرية أخ ملهم إلى حد لا تستطيع أن تضبط معه المجتمع. الاحتمال الثاني، الكبت النفسي الحاصل في داخل نفوس الناس أو اعتياد هذه المسائل، فلم تعد المرأة مثيرة، لم تعد محل شهوة، لم تعد محل فتنة، ففي كلتا الحالتين تنخفض أسهم المرأة في المجتمع المسلم أو المجتمع المعاش.
تمام، هنتقل لحضرتك بعد الاتصالات دكتور أحمد في مسألة أن أنا بقول ماذا يريد الغرب من المرأة المسلمة، وعايز أقول أنهم يطالبون المرأة المسلمة بإعلان حالة الإعصيان على دورها كأم وزوجة وعلى دينها الذي ظلمها بجعل القوامة في يد زوجها. ناخذ الأستاذ محمد. أستاذة فاطمة.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا. أهلا بيك.
لو سمعت أنا مقتنعة جدا بكلامكم وكل حاجة، بس دلوقتي يعني أنا إيه المانع أن أطلع أتعلم، وإيه المانع أن أبقى مدرسة وأعلم أجيال وأطلع أبقى دكتورة في الجامعة وأبقى طبيبة؟ يعني في مهن دلوقتي بزاد الطب يعني إحنا محتاجينها قوي بدل ما نروح للرجال والكلام
تمام
ده.
تمام.
فأنا يعني عاوزاكم توضحوا
هو يعني. حضرتك يا دكتورة فاطمة لو سمحت.
نعم.
هل أنت ممكن أنت سمعت كلام مننا أن إحنا بنحرم الخروج أو غير ذلك؟
لا مش كده، بس يعني أنت مش بتركزوا على الحتة دي أو يعني إحنا عارفين إن الجلوس في البيت أفضل لنا والكلام ده، بس المانع يعني
تحت أمرك. حاضر
يعني
حاضر يا دكتورة، تحت أمرك. حاضر.
شكرا
جزيلا. أستاذ عماد.
كيف حالك يا استاذ ملهم؟
اهلا بيك، الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حال الشيخ الجليل؟ كيف حال الاخوان في القناه كلهم؟
سلمك الله في الدنيا والاخره وحفظكم.
شيخ انا بدي اساهم مساهمه بسيطه في ماذا الغرب الله يبارك فيه.
نعم.
ماذا يريد الغرب من المراه المسلمه؟
نعم،
الغرب يريد من المراه المسلمه هدم هذه المراه اللي هي عماد المجتمع في المجتمع المسلم، ومن خلال هدمها كشيء صغير هدم المجتمع المسلم كامل.
صحيح.
فعندما يقول الشاعر الأم مدرسة إن عددتها أعددت جيلا طيب الأعراق، فعلا هي الأم أساس كل شيء في المجتمع. فالغرب أنا أي الغرب حنوين يعني اتجه اتجاهين زي اتجاهات الطوائف المضلة والضالة كالشيعة وغيرها. هؤلاء لم يستطيعوا أن يهدموا الإسلام بالسيف وبالبارود وبكل شيء، فحاولوا أن يهدموا الإسلام من البيت الإسلامي.
نعم.
هذه الطوائف عملت على نخر البيت الإسلامي من الداخل، وهؤلاء الغرب زينوا للمرأة سوء أعمالها. على فكرة هم انتهنوا المرأة بالدرجة الأولى. عندما تكون المرأة وعاء يطأه كل إنسان وكل مشتهي لها، عمل من المرأة شيء ممتهن، ومن خلال امتهانها زينوا لها. ألو
مع حضرتك
ومن خلال امتهان هذه المرأة عملوا على امتهان البيت المسلم. وللأسف الشديد، للأسف الشديد أن المجتمعات العربية والإسلامية تحذو حذوهم في تهديم المرأة وتهديم البيت الإسلامي. لماذا لا أعرف، لماذا لا أعرف. فإذا الشيخ بنورنا. طيب. كمان من الناحية هاي جزاك الله خير.
شكرا جزيلا.
سمحتوا بدي تلفون الدكتور محمد الزغبي من الكنترول.
في الكنترول الله يكرمك. الأخت إسلام. أخت إسلام اهلا بيكي. طب نرجع للدكتور.
طيب انا هستاذنك بس مساله العمل.
آه.
بالنسبه للمراه الاخت بتتكلم ان انا محتاجه اخرج واتعلم الى اخره. الحركه الحياتيه في داخل المجتمع، الله سبحانه وتعالى لم يخلق المراه ليحكم عليها بالحبس المؤبد، وانما اتاح لها فرصه التحرك والتنقل في داخل المجتمع مثل الرجل تماما، ليست هناك مشكله. ولكن أرجع لمسألة أنك محل شهوة، فإن استطعت أن تحتاطي لنفسك وأن تتحفظي بحيث لا يستطيع أحد أن يعتدي عليك أو أن ينال منك شيئا، فهذا هو المطلوب شرعا وعرفا وعقلا ومنطقا، وليست هناك إشكالية شرعية في مثل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، في حله، في ترحاله، في سكونه، في حركته، المجتمع يسير وفيه الرجل وفيه المرأة، والناس يسيرون يرون هذا الرجل ويرون هذه المرأة، قد تتغطى المرأة فلا يرى منها شيء، قد ينكشف منها بعض الشيء على حسب اختلاف الروايات في ذلك واختلاف الفقهاء في هذه المسألة. ليست هذه مشكلة، المشكلة أنت عندما تسيرين في المجتمع إذا كنت ترين أن فيك فتنة لنفسك ولغيرك فالأصل البقاء، وإن كنت ترين أن في مسيرتك في هذا المجتمع نفعا لك ولغيرك فالأصل هو الانتقاد. هذه القاعدة الشرعية، هذه القاعدة العرفية المنطقية العقلية، ليست هناك إشكالية في ذلك.
تمام.
الله سبحانه وتعالى لما تكلم في سورة القصص ووجد من دونهم امرأتين تزودان، هاتين المرأتين كانت إحداهما على بل كانت على حالة تستحق واحدة منهما أن تكون زوجة لنبي من أولي العزم من الرسل. يا أبتي استأجروا إن خير قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، وتمضي مسألة الزواج بعد فترة طويلة من العمر.
نعم.
فمسألة الحركة ليست مشكلة. السيدة أسماء رضي الله تعالى عنها وهي ابنة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته في أمته أبي بكر رضي الله تعالى عنه تقول تزوجني الزبير ولم يكن له إلا فرسا يسوس، وكنت أسوس الفرس وأحمل النوى فوق رأسي، وأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة ينطلق فناداني أن أركب معه صلى الله عليه وسلم، فهممت أن أفعل ولكني تذكرت غيرة الزبير فتمنعت، فلما عدت إلى البيت ذكرت للزبير فقال لحملك النوى أهون علي نفسيا من أن تركبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتكلم عن صديق أبوها وهو نبي الأمة المعصوم صلى الله عليه وسلم. فهنا تذكر الأحوال أن المرأة تتحرك في داخل المجتمع دون أن يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أخرجك من بيتك، ارجعي اقعدي في البيت افعلي الباب، إطلاقا لم يحدث هذا. فالمسألة أختي نحن نحتاج إليك لنسائنا لكي تمارسين الطب معهن، نحتاج إليك كمتخصصة لا تنكشف نساؤنا على رجال لا نأمنهم عليهن إلى آخر ذلك. حفظكم الله.
المرأة بقى إعلام حالة العصيان على دورها كأم وزوجة.
أنت ذكرت كلمة القوامة وفي تمام الآية التي كنا نتحدث فيها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قدمهن في الحصول على الحقوق وأخرهن في أداء الواجبات، ثم ذكر سبحانه وتعالى مسألة القوامة. لفظ القوامة يا أستاذي الكريم إنما هو صيغة مبالغة من القيام. فكأن الرجل قائم على امرأته ليل نهار لضربها ولا لخدمتها، للسعي عليها أم لها، من المخدوم ومن الخادم. إذا وصلت إلى الحقيقة مالك تتألم كده ليه؟ مفيش مشكلة.
نعم.
يا الست ما طلبتكش أكتر من أنت
بتعملك
الله. فإذا تبصرت حقيقة النص القرآني رأيت أن هذه القوامة المتحدث عنها في كتاب الله سبحانه وتعالى ليست تشريفا وليست مكانة سامية، وإنما هي تكليف من الله عز وجل للرجل أن يكون قائما على شؤون امرأته وعياله. فطالما أنه في هذه الخدمة العسكرية المؤبدة لا يستطيع له أن ينفك، لا يستطيع أن يحصل عليهم أجازة من البيت، لا يستطيع أن يأخذ
يعني يقدم استقالته
إطلاقا إلا إذا قدر الله سبحانه وتعالى انفصال هذا البيت على شرع الله مرة أخرى.
نعم.
كما دخل هؤلاء الناس على شرع الله فخروجهم أيضا بالمعروف بما يتناسب مع ما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتأتي مسألة القوامة لتخبر المرأة أن مكانتها السامية إنما هي في بيتها مصونة مكرمة عزيزة مشرفة إلى آخر ما تستطيع أن تقول من كلمات التبجيل وعبارات التعظيم لها في هذا المكان. تتحرك بالمعروف، تتحرك في الإطار الشرعي، تتحرك بما ينفع نفسها والمسلمين، تتحرك بما يعافي المجتمع المسلم من المضرة والفتنة والفساد، تتحرك. ليست هناك مشكلة شرعية في هذه الحركة، ولكن البيت أولى، العيال أولى. لما خرجت المرأة من البيت بهذه الصورة الكبيرة الفجة، ما كانت حصيلة المجتمع؟ كانت حصيلة المجتمع أطفال في الشوارع، كانت حصيلة المجتمع أطفال لا يمارسون المذاكرة بشكل جيد، كانت حصيلة هذه الهجرة
الفجوة
النسوية للبيوت، كانت الحصيلة فجوة في المقابل بينها وبين زوجها،
التحرش الجنسي،
كانت حصيلة لها انشغالها بمن معها
وانشغاله بمن معه، فهنا كل منهما يسير في اتجاه معاكس للآخر.
الخيانة الزوجية،
نقاط الالتقاء أصبحت قليلة بل تكاد تنحصر في مسائل خاصة، وكأن كل منهما يأتي ليفرغ شهوة ليست لصاحبه وإنما هي مع صاحبه لصالح غيره، فهو لغيره ونسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والسلام.
اللهم أمين رب اللهم أمين. أستاذ محمود
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا بيه.
السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
تفضل.
ما شاء الله يخليك. معايا الدكتور؟
اتفضل يا فندم.
الله يخليك. الله يستحق. والله انا يعني في الوالد كان بعد اذن حضرتك يعني معايا سؤالين. كان الوالد متجوز واحده قبل والدتي هي مرات ابويا، وبعدين الوالد انفصل عنها تماما واتجوز اجى عليها وما طلقها لسه على زمته، وجد اختلفوا ما اختلفوا هما الوالده مرات الاب الاولانيه جرت في حاله وانا في حالي، وبعدين الوقت هي اول تتجوز وخلف ثلاث اولاد وهي في حاله وهم في حاله والسلام عليكم ومع زي بعض كويسين مع بعض. انا عايز اعرف الحكم الشرعي كده ايه وهي مرضيه. والسؤال الثاني، الوالده والدتي اني كانت متجوزه قبل ابويا وبعدين اتجوزت قبل ابويا وبعدين اتطلقت واتجوزت ابويا وجت تعبت سنتين المستشفى وكنا بنزورها وكده احنا اللي هي منا احنا، وهذا الولد والبنت اللي من الجزء الاولانيه ما كانوا بيجوا ولا بيزوروها. عايز اعرف مثلا انا الوقت مسافر وكده واخواتي كلهم مسافرين فهم من الجزء الثانيه، عايز اعرف ايه الحكم ان انا يعني ازورهم او مش ازورهم او كده بس.
طيب ماشي ماشي
ماشي.
الوقت ياسمين. استاذ ياسمين.
ايوه نعم.
اهلا بيك اتفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت عايزه اشارك.
اتفضلي معاكي.
ان المرء في واقعنا المعاصر بعين بصيرته يجد لا يجد ان المراه مستهدفه من اعداء الاسلام، حتى غايه المراه حائره بين هدايه الاسلام وغايه الاعلام، لان الاعلام يعني ايه اخذ ان المراه لها حريه، يعني هم الغرب اخذوها من ناحيه الحريه مش من ناحيه ان يعني المراه ان هي مثلا من ناحيه الدين او الاخلاق، لا اخذوها من ناحيه الحريه بحيث ان هي كلها حريه. لكن احنا المفروض اي امراه مسلمه تسال نفسها هي لو عندها عدو وبتعرفه هل ممكن تسمع كلامه او تؤمن له؟ استحاله بالتاكيد لازم مش تؤمن اي عدو. فاحنا عارفين ان الكلام ده جاي من الغرب، يبقى بالتأكيد أي امرأة مسلمة من المفروض عليها إن هي ما تسمعش كلام الغرب أصلا.
شكرا جزيلا.
جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
شكرا حضرتك. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله. نعود
انا بس هسال حضرتك، انا شايف ان احنا فخمنا قوي مساله الغرب دي. يعني انا لو انضبطت بالضوابط الشرعيه اللي عندي انا مش هبقى محتاج التفت لا للغرب ولا لغيره.
لا انا عايز اقول الغرب، خلينا اكون واضح معاك يا دكتور.
انا بتكلم بعدين حضرتك لو سمحت لو سمحت بس انطلاقا من باب الاثر.
اتفضل يا استاذ.
الانانيه المفرطه.
اتفضل اتفضل.
لو انا اعتبرت القواعد الشرعيه في تنظيم الحياه المجتمعيه الاسلاميه مش هعتبر للغرب، بمعنى الغرب له مستهدفات في الدنيا، له حياته اللي بيتبعها، له مؤسساته اللي بتنتمي إليه وينتمي إليها، له طرقه في تربية أبنائه ومجتمعه وحياته. دي حالة أنا أصبحت عند الميديا الإعلامية منتشرة، أنا بقفل وبفتح، أنا بتكلم عن إعلام أنا اللي دخلته بيتي، بتكلم عن قناة أنا اللي سمحت لها تدخل وتعلمني، بتكلم عن قناة أنا اللي قلت لها لو سمحت ادخلي ربي ولادي. بلاش نكبر قوي فجوة الغرب، بلاش لو سمحتوا، علشان ما نعظمش الموضوع أكبر من حجمه، لأن ولادنا بيتربوا على أثر هذه الكلمات، فبيطلعوا بيلاقونا بنقول إيه الغرب الغرب الغرب، فبيعتبروا إن الغرب عدو لا يقهر. بالعكس، منظومة من الكلمات القرآنية تاتم كل هذا في حياة أي إنسان.
ولكن يا دكتور
لن نجد يا أخ ملهم أكرمك الله سبحانه وتعالى،
نعم،
لن نجد أكثر من كفر وجرأة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه، جرأة فوق المعتاد من الناس، ومع ذلك في لحظة من لحظات الهداية انهدم كل هذا التراث القديم.
نعم.
وأصبح عمر بن الخطاب الذي لو تعثرت ناقة في العراق لسئل هو عنها في مكانه في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. ولكن دكتور أحمد، حضرتك بتقول مثلا ما نضخمش في مسألة الغرب وإلى غير ذلك. الغرب له وسائل كثيرة جدا، له أسلحة كثيرة جدا من أجل تحرير المرأة. هم يريدون تحرير المرأة، تغريب المرأة، المرأة تبقى فيها تقليد أعمى إلى غير ذلك من الأمور. ولكن الغرب له وسائل زي ما بقول، عندهم الإعلام. إحنا عندنا كم قناة فضائية دكتور أحمد بتبث الأغاني وتبث المسلسلات وتبث الأفلام، وللأسف إن كثير من البيوت واخدين القنوات دي واخدين المسلسلات والأفلام والممثلين والممثلات دول القدوة.
إحنا اختلفنا كده في وجهة نظرنا،
ما فيش اختلاف، ولكن إحنا دلوقتي مسألة الغرب، ما هو الغرب له أجندة معينة عاوز يطبقها في العالم الإسلامي. مسألة الحرب على النقاب والحرب على الحجاب والحرب على المرأة المسلمة والحرب على كل ما هو إسلامي.
ألم يكن قول النبي
صلى الله عليه وسلم
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، استقراء لهذا الواقع الذي نعيشه نحن؟
تمام تمام.
منظومة القنوات والفضائيات الإعلامية الغربية أو المنتسبة إلى الغرب بأي شكل من الأشكال أو المتربحة من وراء ترويج الفاحشة، إن الذين يحبون أنشاء الفاحشة والذين آمنوا، هذه منظومة كاملة وهذه منظومة أخرى. قد تكون هذه أقل كفاءة، قد تكون أقل إمكانيات، قد تكون أقل في القدرات البشرية أو غيرها، قد تكون، ولكن يبقى أنا المتحكم في هذا الذي يدخل بيتي، أبقى أنا المتحكم في مصادر التثقيف الذاتي عندي.
مين من
الإنسان المسلم الذي اعتبر شرع الله سبحانه وتعالى في بيته؟
ده جميل. الزوج ولا الزوجة؟ أنا بس عايز أوضح عشان الأمور واضحة. الزوج مشغول في عمله طول الليل والنهار علشان مسألة الارتفاع الأسعار وأزمة الأنابيب وحاجات كتيرة جدا، دروس الخصوصية والتكاليف كلها. طب الزوج بره طول النهار ليل ونهار. طب الزوجة هي اللي قاعدة في البيت. الزوجة ممكن تقول أنا مش قادرة أسيطر على أولادي، أنا مش قادرة أسيطر على الولاد سواء ولاد ولا بنات، أنا مش قادرة أتعيش معهم. الولاد مثلا بيروحوا المدارس بيشوفوا بيئة تانية غير البيئة اللي هم عايشين فيها، إذا كانت بيئة ملتزمة وبيئة منضبطة في البيت، ولكن دي بيئة تانية مختلفة. لو الولد أو البنت في الجامعة ده جو تاني خالص وبيئة تانية خالص. يا دكتور
حضرتك بتفتح ملف كبير جدا.
تمام. ما عايزين بس الأمور واضح.
حاضر. اسمه ملف القدوة. اسمه ملف القدوة من اختيار الرجل لامرأته قبل أن يتزوج أصلا.
أي.
فإن اختار امرأة قادرة على تثقيف نفسها وتعليم أولادها بعده، كانت هي المرأة المنوط بها أن تربي هذا البيت فيما بعد، بل تربيه هو أولا وتبدأ به، فتعين على أداء المهام التعبدية. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حالة رجل وامرأة وحدهما مغلق عليهما 1000 باب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بهذا الدعاء الكريم لامرأة نضحت في وجه زوجها الماء توقظه لصلاة في الليل، من الذي يطلع على هؤلاء غير الله سبحانه وتعالى؟ فهو يتحدث بنوع من التشريف والتكريم عن هذه المرأة التي توقظ رجلها، ويتحدث عن نوع التشريف والتكريم لرجل يوقظ امرأته. هذه مسألة مغلق عليها في داخل البيت.
النجاح والنجاح في الإسلام يا دكتور لازم بس نقف يا دكتور.
فضل.
ده كلام جميل وده الإسلام بيحسنا على ذلك، وهو ده والنجاح والنجاء في اتباع شرع الله الكتاب والسنة. ولكن خلينا نبقى واقعيين. في كتير جدا بعيد عن الكتاب والسنة.
حاضر حاضر. أنا بتكلم بس ببساطة شديدة. طيب. إني بختار إنسانة كويسة. الكلام ده خارج عن الواقعية في حاجة؟
ما هو أنا بختار إنسانة محترمة. بيتقال لك بعد الجواز بلاقي حاجة تانية. وبالعكس كتير يا دكتور كده. إحنا بنسمع كتير تروفات.
لا بد أن أفرق بين أخطاء البشر التي تمارس في واقع حياتهم وبين التأصيلات الشرعية لحياة البشر التي جاءت لتقيم حياتهم المعوجة. أنا بتكلم دلوقتي عن منهج، عن دستور، عن تشريع، عن كتاب رب العالمين، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بتكلم عن منهج إسلامي أنشأ أسرة. لما بتكلم عن إن الواحد يختار إنسانة كويسة دي ما فيهاش حاجة، شيء ليس فيه صعوبة. تأتي هذه المرأة لتزوج هذا الرجل ثم تحمل ثم تلد الولد الصغير اللي راح المدرسة، راح بعد كام سنة؟ راح المدرسة بعد كم سنة؟ أنا هفترض أنه راح كيجوان أو راح الحضانة للسنة الأولى. فراح بعد 5 سنين، مش كده برضو ولا إيه؟
تمام.
راح بعد في خلال 5 سنوات الولد بيتلقى من أمه المهد الأول، صاحبنا اللي قال الأم مدرسة إن عددتها عددت شعبا طيب الأرض. كان بيتكلم هباء، كان بيتكلم كلام جيد، كان بيتكلم عن المصدر الأساسي لتشكيل البنية الأساسية في داخل المرأة. لما تكلمنا عن العظماء في التاريخ تكلمنا عن أمهاتهم، تكلمنا عن السيدة هند وهي تهدهد ولدها معاوية، فيأتي رجل ويقول إني أرى في وجه في عين هذا الرجل أنه سيسود قومه، أنه سيسود قومه، فالست تقول له ثكلته إن لم يسد إلا قومه، يعني لو اقتصر ملكه على شوية الناس دول ما يلزمنيش. ما أنت عايز إيه يا ستي؟ عايزها سيد للدنيا كلها. فيصير هذه المقدمة النفسية التي تبثها في قلب ولدها من خلال المشاعر. أنت تتحدث عن أم الأصل بقائها في داخل هذا البيت لهذه المهمة العظيمة، أنها تخرج ما عندها لتبثه في روح هؤلاء الصغار، فإذا ما شبوا ونبتوا وكبروا ثم ذهبوا إلى المدرسة ورأوا هذه المتغيرات وهذه الأشياء المختلفة، يعودون إلى البيت تفتح ملف آخر، ملف الحوار في داخل الأسرة المسلمة، الولد يحكي، ولد ما تعملش كده تاني، ما تقولش قطعنا الحبال والولد طلع قال اللي هو عايزه وصاحب اللي هو عايزه ومشي مع اللي هو عايزه وما عدناش بنرجع للبيت. لكن لو استوعبت وشربت ووجهت، طب احنا اتعلمنا كده، طب نقول كده، طب ربنا هيزعل، لا مش هيزعل، ده هيحبنا، ده هيفرح بينا، الاشياء دي بدانا نسري روح الحوار بيننا. الولد بعد ما كان عنده 7 سنين 4 سنين 5 سنين بقى عنده 17 و19 لسه نفس لهجه الحوار في داخل الاسره، ما حصلش عندي اي انحراف، انا بتكلم عن منهج بسيط في تطبيقه، لان الله عز وجل هو الذي شرعه لهؤلاء الناس البسطاء الذين علم فيهم هذه البساطة النفسية فأنشأ لهم من المناهج ما يتناسب مع قدرتهم.
ده جميل.
لا يكلف الله نفسا
لا يكلف النفس إلا وسعها. ولكن برضه دكتور أحمد، يعني الأم، ما هو كتير من الأمهات وللأسف أنا بعيدين عن المنهج، بعيدين عن الكتاب، بعيدين عن السنة، بعيدين عن التربية السليمة الصحيحة. ممكن أم تقول أنا أم أمية ما أعرفش أربي أولاد إزاي، ما نش عارف أتحاور معهم إزاي. في حوار مفقود بين الأم، خلينا يعني خلي الأب ده في جانب لوحده دلوقتي، ما أننا عارف أن كتير من الأمات دلوقتي، طب ليه الأب بتبعدوه ليه؟ لا إحنا هنتكلم من الأم والأب، يعني الوقت بيجري بينا، ولكن ممكن يبقى في لقاءات حلقات موجهة للأم وحلقات موجهة للأب. أنا عايز أقول أن في حوار مفقود بين الأم وبين الأولاد. البنت تقول أنا يعني مامتي دي أنا مش عارف أتعامل معاها، ده من جيل تاني وبيئة تانية ونظام تاني وفكر تاني ودماغ تانية خالص مختلفة تماما.
أنا مش عارف حضرتك متذكر ولا لا، لما تكلمنا زمان عن قصة سيدنا إبراهيم مع ولدي إسماعيل،
نعم،
وإنهم اشتركوا سوا مش بس في الحوار البشري، ده اشتركوا سوا حتى في المهنة الوحدة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وتأكيد رب العالمين سبحانه وتعالى على ذكر إسماعيل باسمه ومسماه ووصفه وأنه ولد سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. الحوار المفقود آفة، إحياؤه وإرجاعه مرة تانية. أنت بتتكلم عن مهارات شخصية عند الناس، بتتكلم عن أم خايفة على أولادها وبتحاول قبل ما تتكلم معهم بلسانها تتكلم معهم بقلبها، بتحاول قبل أن ترسل إليهم رسالة المعرفة العقلية أن ترسل إليهم رسالة المحبة القلبية، بتحاول قبل أن تحتويهم عقليا أن تحتويهم نفسيا، بتحاول تشعرهم إن أنهم لن يستطيعوا الخروج عن فلك هذا البيت لأنهم مرتبطين معه برباط وثيق يسمى رباط المودة الحب. الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة وتحدث عنها أنها مودة ورحمة، لم يكن يقصد فقط هذين العنصرين في داخل هذه الأسرة، وإنما هو حبل موصول بين الرجل والمرأة يشمل في بقية أجزائه وحياته ما يكون بين الرجل والمرأة والأولاد.
نعم.
تكتب إيه وعايز تقول إيه؟
لا ده أنا بس بركز كلام حضرتك، مهم جدا في مسألة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، دي جزئية مهمة جدا. طب في النهاية دكتور أحمد كده قول لي
نهاية خلصنا؟
يعني قدامنا بعض دقائق. رسالة للأم،
نعم،
يعني كيف تتعامل مع أولادها
الأم، كيف تتعامل مع أولادها؟ رقم واحد،
نعم،
أنا بتكلم عن مستقبل الحياة، مستقبل الحياة وامتداد الأجيال التي هي مستقبلك أنت أولا. عندما تكون الأم في مرحلة العجز العمري وبلوغ السن التي لا تستطيع معه أن تكون قادرة على إنفاذ حياتها وإقامة بشريتها،
نعم،
لن يكون لها عماد إلا هؤلاء العيال. فإن فقدتهم فقد فقدت حياتها بقية عمرها،
نعم،
وقد استعجلت لنفسها الموت قبل أوانه، فهي ميتة مع إيقاف التنفيذ إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفارق كما ذكرت حضرتك في المقدمة، إنهم عايزين النساء بعد ما يكبروا يروحوا دور الإيواء. الفرق هنا بين المجتمع المسلم والمجتمع الغربي، المجتمع الغربي الحياة أي ما فيه على المادة فقط،
تمام،
ليس إلا الآباء والأمهات بيربوا ولادهم على أنهم إزاي يكسبوا القرش وإزاي يتعلموا يجيبوا فلوس، فإذا جاب الفلوس إذا أتى بهذه الأموال وحصل عليها فقد استغنى بها عن كل شيء، وانطبق عليه قول الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، مسألة انتهت تماما.
طبعا.
عندي في التشريع الإسلامي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما تكلمش عن حالة القوة بس، اتكلم عن الإحسان المستمر، لكن خاصة بالذكر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهش، أوعى أوعى تغلط الغلطة، أوعى لسانك مش لسانك، أوعى بقك يطلع نفس. احترم ذاتك قدام الناس اللي أفنت أعمارها عشان خطرك. فهنا احتياطات أمنية مشددة، أنت بتتكلم مع القيادة العليا، أنت واقف انتباه، بتتكلم مع مين؟ بتتكلم مع الأب أو الأم. عندما يذكر الله سبحانه وتعالى مسألة بلوغ أحدهما، بلوغ أحدهما الكبر، فأنت تتكلم عن حالة صحية، حالة عمرية معينة أنا أشعر فيها لها بالانتماء وبالولاء الكامل المطلق الذي لا يساوره شك في أني سأترك هذا البيت وأهجره. الناس طب حضرتك ليه ما فتحتش ملف تاني، ملف هجرة الآباء والأمهات إلى الزوجات، ملف الانشغال بالأعمال وترك الآباء والأمهات حيث يشاءون، ما ليش دعوة، مش بس كمان بيحترم ذاته وقول طب سامحوني انا مشغول شويه، لا لا انا اعمل لكم ايه، انا مش فاضي. اتفضل يا فندم،
انتظرنا الحاجات الملفات اللي بتتكلم فيها.
سلامك الله، ربنا يحفظك.
الله تبارك وتعالى، انتظرنا برنامج مجلس الرحمه ان شاء الله.
ان شاء الله
ستجد ما تريد.
الله سبحانه يسدد القول،
ولكن اللهم امين يا رب. ولكن في النهايه دكتور احمد، احنا عايزين نقول يعني المراه في الاسلام يعني هي الجوهره الغاليه،
نعم،
والدره الثمينه،
نعم،
واللؤلؤه المكنونه،
نعم،
هي الام وهي الاخت وهي الزوجه وهي الخاله وهي العمه وهي البنت، يعني قالوا بانها نصف المجتمع،
كل المجتمع.
نقول لا،
نعم،
بل هي يعني مجتمع بأسر،
نعم.
إن كنت تشكلين نصف المجتمع فأنت تقدمين للمجتمع نصفه الآخر من الأبطال والعلماء، نعم، والربانيات الصالحات. أنت مجتمع بأسره. ما أمرك الإسلام بما يعني بما قلناه في هذا اللقاء وفي حلقات سابقة في ملفات المرأة وحقوق المرأة في الإسلام، إلا لأنك في الإسلام غالية،
نعم،
إلا لأنك في الإسلام لؤلؤة مكنونة، إلا لأنك جوهرة غالية. هختم بمثال جميل جدا وبنموذج وبقصة واقعية حدث مع فضيلة الشيخ محمد حسان،
نعم،
حينما كان التقى بامرأة أمريكية شرح الله صدرها للإسلام،
نعم،
وبعد أسبوع يعني وكانها بأم عمر وزوجها برجل مسلم مصري، وبعد أيام أصرت المرأة أن يزورها الشيخ في بيتها أو في بيت زوجها،
نعم،
فقال الشيخ لها يا أم عمر ما شعورك الآن بعدما شرح الله صدرك للإسلام،
نعم،
ما شعورك الآن بعدما شرح الله صدرك للإسلام بعد أسبوع؟ فقالت أم عمر الأمريكية التي ما عرفت الإسلام إلا من أسبوع واحد فقط، قالت والله يا شيخ أتمنى الآن أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها.
نعم.
نعتز بنا ونعتز بإسلامنا،
الحمد لله.
كرامة المرأة في الإسلام وشرف المرأة في الإسلام وعز المرأة في، نعم، الإسلام، ولكن علينا أن احنا نطبق الإسلام في بيوتنا، نطبق الإسلام مع أزواجنا وزوجاتنا حتى يعني نكون في سعادة دائمة بإذن الله تبارك وتعالى.
الله حسن القيام
والسعادة، كل السعادة مع شرع الله تبارك وتعالى. ربنا يكرمك دكتور أحمد، أنا بشكرك شكرا جزيلا، أنت نورتنا وسعدتنا، أسلوبك الجميل وأسلوبك دائما اللي فيه روح الفكاهة الجميلة، شكرا جزيلا، ربنا يكرمك دكتور أحمد،
سنأخذ الزكاة ده بعد،
ربنا فوق راسي يا مولانا، ربنا يكرمك ويعزك. مشاهدينا الكرام، في النهاية كل الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد أبو سيف مدير الإدارة العامة للإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والمحاضر بالجامع الأزهر وجامع عمرو بن العاص، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كل الشكر والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي هذه مكانتك.